بسم الله الرحمن الرحيم. عند من هذا السؤال؟ عندك في مسح الرأس هل يأخذ ماء جديدا أو أنه يمسح رأسه بما يتبقى من غسل يديه؟ يعني يأخذ ماء جديدا، يبلل يديه بماء جديد ولا يمسحهما بما تبقى من فضل يديه، هذا هو الصواب. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد في بعض طرقه عند الإمام مسلم في صحيحه، قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. ومعناه أنه يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس، لا يكتفي بما يتبقى على يديه من بعد غسل اليدين المرفقين، وهذا واضح. كذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد الذي قرأناه بيان الكيفية التي يمسح بها الرأس، وقد سبق إيضاح ذلك وهو واضح من الحديث، وأيضا الإقبال والإدبار، وضع يديه في مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه السنة. وما يفعله بعض الناس من أنه مثلا يبدأ من مؤخر رأسه إلى مقدم رأسه ثم يرد إلى مؤخر رأسه من أجل ألا يتبعثر شعره، نعم، هذا خلاف السنة. وبعضهم يزيد مسحة ثالثة، يقول من أجل الشعر، يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يردهما إلى قفاه من أجل إصلاح شعره، هذا ليس من السنة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بحرام عليه أن يصلح شعره، لكن إن كان يتوضأ ويراه بعض الناس من يحسن به الظن قد يظن أن هذا من السنة الذهاب والإياب ثلاث مرات، فالأولى للشخص أن يقتصر على ما جاء في الحديث، ثم إذا انتهى من وضوئه وأراد أن يصلح شعره لا مانع من ذلك. أخذنا في الدرس الماضي أربع كيفيات للمسح، مسح الرأس، فمن يذكرنا بها؟ تفضل.
الأولى هي البدء بمقدمة الرأس والإدبار ثم العضد،
يعني مسح الرأس فقط، مسح على الرأس بالابتداء بمقدم رأسه إلى قفاه ثم العودة إلى المكان الذي بدا منه من غير عمامة. المسح على الناصية ثم التكميل على العمامة. الثالثة المسح على العمامة فقط.
الرابعة المسح على الخمار.
الرابعة المسح على الخمار. الدليل على الكيفية الأولى حديث عبد الله بن زيد الذي قرأناه، والدليل على الكيفية الثانية المسح على الناصية ثم التكميل على العمامة المغيرة بن شعبة، بعض طرقه في مسلم يعني التي فيها هذا، والمسح على العمامة فقط حديث عمرو بن أمية الضمري، أحسن. والمسح على الخمار حديث بلال في صحيح مسلم، وقد جاء عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها. بقي أيضا مما لم يذكر في الدرس الماضي المسح على الأذنين، المسح على الأذنين جاء عند أبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عامر بن شعيب عن أبي عن جده. ما حل هذه السلسلة؟ سلسلة حسنة عند أهل العلم. وجده عبد الله بن عمرو بن العاص السلام ورحمة الله وبركاته، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، غسل ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، قال: ثم مسح برأسه. ركز على هذه الكيفية. قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. هذا في كيفية المسح على الأذن. نعم. والحديث حديث حسن صححه جمع من الأئمة، وفيه شرح الكيفية التي تمسح بها الأذنان. انظر، قال: أدخل أصبعيه السباحتين، هذه التي يقال لها السباحة والمسبحة، السبابة والمسبحة، أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، واضح، ومسح بإبهامه، هذا هو الإبهام، على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه داخل الأذن. ها، من يشرح لنا هذه الكيفية عمليا؟ عندك يا صدام؟ أين السباحتان؟ هذا يدخلها في أذنيه، والإبهام؟ نعم، يمسح بالإبهام ظاهر الأذن، والسباحة داخل الأذن، داخل الأذن. نعم. والحديث حديث حسن وفيه بيان ما سمعت. ما حال حديث الأذنان من الرأس؟ حديث ضعيف لا يصح، لا يصح من جميع طرق، أو طرق كثيرة لكن لا يصح منها شيء. ومع ذلك قد قال كثير من أهل العلم بأن معناه صحيح، وأن الأذنان من الرأس، لأن مسح الأذنين يكون مع الرأس، يكون مع الرأس. ظاهر أنه مستحب، حديث الأذنان من الرأس في ضعف كما سمعت، والذين يعني اعتمدوا عليه لم يصح. مقصود بالأذنان من الرأس أنهما يعني يمسحان مع الرأس، يمسحان مع الرأس، هذا الذي يظهر أنه مستحب، لأنه لم يذكر أولا في الآية ولضعف حديث الأذنان من الرأس، وإنما الوارد هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كيفية المسح على الأذنين. على أن هناك من ينازع في صحته، والصحيح أنه حسن، صحيح أنه حسن. حديث عبد الله بن زيد الذي قرأناه فيه فوائد أخرى غير ما سبق ذكره من أحكام الوضوء، ففيه ملاطفة الطالب للشيخ كما ذكر الحافظ بن حجر، لأن يحيى بن عمارة أو جده لأن جده قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ باب الملاطفة له. قال الحافظ: كأنه أراد أن يريه بالفعل يكون أبلغ في التعليم، وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد. واضح. وشرح له عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وفيه إجابة السائل. ويجب إجابة السائل الذي يريد التعلم والذي يحتاج إلى المسألة إن كان المسؤول عنده علم بذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن كتم علما ألجم بلجام من نار. وينبه أهل العلم على أن السائل المتعنت لا يجب إجابته، السائل الذي يتعنت بسؤاله لا يجب إجابته إذا علم المسؤول ذلك. كذلك أيضا السائل المستهزئ أو السائل الذي لا يسأل ليستفيد، وإنما يسأل كما يقال ليختبر أو نحو ذلك، هذا لا يجب إجابته، وإنما تجب إجابة السائل الذي يريد أن يتعلم والذي يحتاج إلى المسألة العلمية كأن يكون وقع فيها ونحو ذلك. مثل هذا تجب إجابته. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وذم الله أهل الكتاب بسبب كتمانهم للعلم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان ابن عجلان الباهلي أبو بكر عن عمرو وهو ابن يحيى المازني عمرو بن يحيى بن عمارة المازني أبو محمد أبو لم يذكروا في ترجمة كنية عمرو يحيى بن عمارة بن أبي حسن عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والحديث هو نفسه الذي قرأناه في الدرس الماضي، وهو مكرر بعدة روايات. وقوله في الحديث دعا بتور من ماء، التور قدح. قال داودي هو قدح، وقال الجوهري إناء يشرب منه، قيل هو الطست، قيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة، إناء فيه ماء. قد جاء في بعض الروايات: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر صنف من حديد النحاس سمي النحاس صفرا لأنه يشبه الذهب في اللون. إلى الأوسط. وهناك ما يسمى عند الناس بالصفر لأنه يشبه الذهب في لونه. لا زالون يستعملون هذا الاستعمال. قد بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب غسل الرجلين إلى الكعبين. وشأن الإمام البخاري تكرار الأحاديث على حسب ما فيها من الفقه والمعاني المستنبطة. وغسل الرجلين إلى الكعبين فرض من فروض الوضوء لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. وقد سبق معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد أرهقوا، قال تخلف عنا النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا يدل على وجوب استيعاب الرجل بالغسل إلى الغاية التي ذكرها الله عز وجل وهي الكعبان، إلى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وفيه أيضا أن من ترك شيئا من قدمه تعمدا يعلم ذلك لم يصبه الماء أن هذا من أسباب العقوبة، ويل للعقاب من النار، يعني أنه يسبب لفح النار لذلك الموضع من القدم هو العقب. وذكر العقب لأن العقب غالبا يعني ماذا تحتاج إلى عناية في غسلها، تحتاج إلى تأكد أن الماء وصل إليها، لأن المستعجل أو المرهق قد لا يوصل الماء إلى عقبيه، قد لا يوصل الماء إلى عقبيه. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. هذا صريح في وجوب غسل الرجلين. وفي رد على من يرى مسح الرجلين، المسح ثابت على الخفين ولو أحكام تأتي معنا إن شاء الله في بابها، أما المسح على الرجلين فلا يصح، لا يصح. من مسح على الرجلين ولم يغسلهما عرض وضوءه للبطلان. نعم نعم، تقوم مقام الخف لأنها تستر القدم، تستر القدم إلى الكعبين. وغسل الرجلين نعم مسح الرأس نعم يمسح ها ثلاثا بيد واحدة، الذي مر معنا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال مسح رأسه بيديه، هكذا في الحديث مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس، قد سبق معنا هذا الدرس الماضي. هناك من الأئمة من جوز مسح بعض الرأس، لكن سبق أن هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاف ثابت عنه. والإمام البخاري بوب على خلاف هذا، بوب على خلاف هذا، وقد سبق الكلام على هذه المسألة. الإمام البخاري بوب باب مسح الرأس كله، وذكر الحديث الذي قرأناه. هناك من الأئمة وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الدرس الماضي، لكن رد عليه ظاهر الإمام مالك يرى جواز مسح بعض الرأس، رد عليه نعم ليس الإمام مالك، أبو حنيفة، أبو حنيفة يرى جواز مسح بعض الرأس لكن رد عليه الأئمة. وقد سبق الكلام على هذا في الدرس الماضي، ذهب إلى هذا أيضا الشافعي، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد، وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح، فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس. وقوله وامسحوا برؤوسكم البالي للإنصاف كما سبق الكلام على هذه المسألة. والشخص ينظر أقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا أراد أن تبرأ ذمته في باب العبادات ينظر الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أمرنا باتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل قرآن السنة، ما أتاكم الرسول فخذوه. فنسأل عن الحجة وعن الدليل، كلام الله وكلام رسوله. و يعني لا يسأل الشخص هل قال بهذا القول أحد من العلماء، ما من مسألة لو تجد مخالف تجد فيها من خالف من أهل العلم، كثير من المسائل لا نقول كل المساكن، كثير من المسائل فيها خلاف، فكيف تعرف الصواب من غير الصواب فيها؟ تنظر الأقرب إلى الدليل، إلى الدليل. فنظرنا في الأحاديث وجدنا حديث عبد الله بن زيد صريح وهو في الصحيحين، مسح رأسه بيديه قال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ، هل يدل على استيعاب الرأس؟ يدل على استيعاب الرأس. الشاهد المسائل التي يختلف فيها أهل العلم ينظر الأقرب فيها إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرجح به، ولا تتبع رخص العلماء. طيب ما يتعلق بالمسح على الرجلين إن شاء الله يؤخر الكلام عليه إلى الدرس القادم. نعم نعم مش مسألة قياس الذي ورد، هذه الكيفية، هذه الكيفية التي وردت في مسح الرأس. نعم حتى على العمامة، حتى على العمامة حديث عبد الله بن زيد أصل في كيفية مسح الرأس، وحديث المسح على العمامة فيه أنه بدأ على الناصية وكمل على العمامة، في حديث آخر الاقتصار على العمامة، فيبقى على الكيفية المعروفة في المسح التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الذهاب والإياب المعروف.